أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الأمر الثاني. بعد أن ذكرنا الأمر الأول، نتكلم في الأمر الثاني عن عموم مفطرية الأكل والشرب للقليل والكثير. ففي المستمسك بلا خلاف ظاهر أنه يعني مفطرية القليل والكثير، وأن القليل والكثير كل منهما مفطر، ويشهد به يعني بهذه المفطرية مضافا إلى إطلاقات الأكل والشرب من الكتاب العزيز ومن السنة الشريفة. يضاف إلى هذا ويشهد به أيضا أن النصوص الخاصة الواردة في موارد خاصة، هناك نصوص واردة في موارد خاصة أيضا يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى، وهو أن القليل والكثير من الأكل والشرب مفطر من غير فرق قليل أو كثير، فهو مفطر على أي حاله. منها من هذه النصوص الخاصة ما ورد في المضمضة والاستنشاق للصائم: إذا دخل الماء حلقه وكان لغير وضوء الفريضة، فإن هذا الباب يذكر فيه روايات كخبر حماد عن أبي عبد الله عليه السلام: فالصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال عليه السلام: إن كان وضوءه لفريضة لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء. وهذا يعني أنه إذا كان لصلاة فريضة فلا شيء عليه، لكن إذا كان لوضوء نافلة فعليه القضاء. ومعنى أن عليه القضاء يعني أن يكون الصوم باطلا وبالتالي يحتاج إلى القضاء، فيدلل على أن الوضوء إذا بالاستنشاق والمضمضة دخل شيئا من الماء إلى الحلق حينئذ يكون مفطرا. نعم، هذا مشروط بأن لا يكون لصلاة فريضة، لأن صلاة الفريضة كأنه متسامح فيها. هذا الحديث وغيره. ومن الظاهر قلة الماء الذي يسبق إلى الحلق لا إشكال، قد يقال خب هذا يقول بأنه إذا سبق إلى الحلق، وقد يكون شامل يعني يكون كثيرا، وإذا كان كثيرا لم يكن فيه دلالة، لكن بمقتضى حديثه وأنه وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء، مقتضى هذا الأمر أنه لا يكون كثيرا، لأن ما يسبق إلى الحلق عند المضمضة والاستنشاق إنما هو القليل، مهما أن كان فهو قليل. هذا بالنسبة إلى الحديث الأول. الثاني أيضا ما ورد في جواز صب الدهن في أذن الصائم إذا لم يصل إلى الحلق، ففي هذا الباب أيضا هناك روايات تدلل على أن القليل كالكثير مفطر، كمفهوم صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في إذنه الدهن، قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس. يعني بمقتضى مفهومها أنه إذا دخل حلقه ففيه البأس، وهذا يعني أنه أيضا الدهن إذا وضع في الإذن وذهب منه شيئا إلى الحلق فحينئذ يكون مفطر. ومن المعلوم أن ما ينزل من الأذن إلى الحلق عند صب الدهن في الأذن هذا لا يكون إلا قليلا، لأن المفروض عدم وصول الدهن من الأذن إلى الحلق لعدم الاتصال، فلابد أن يكون لثقبة ونحوها بحيث يكون قليلا، وحينئذ يدلل بمقتضى إطلاقه أنه إذا لم يدخل الحلق فلا بأس، يعني بمفهومه إذا دخل الحلق ففيه البأس من غير فرق بين أن يكون قليل أو كثير، وإن كان وبحسب ظاهره أنه يختص بالقليل مو أنه يزيد على القليل. اللهم إلا أن تكون الثقبة كبيرة بحيث ينزل كل ما ينزل في الإذن ينزل إلى الحلق، فإذا صب كثيرا يكون كثيرا. على أي حال الرواية تدلل على أن القليل من الدهن الذي يصب في الإذن إذا وصل إلى الحلق فيكون مفطرا، وبمقتضى إطلاقه سواء كان كثيرا أو قليلا. على أي حال فتدلل على أن القليل أيضا يفطر كالكثير. ومنها ما ورد في مص في جواز مص الخاتم دون النواه، كخبر منصور ابن حازم أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم. قال له، يعني السؤال هكذا: الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال لا. قلت: فيجعل الخاتم؟ قال نعم. فيدل ذلك على أن مص النواة يكون مفطرا، ومن الظاهر أن النواة لا تحمل شيئا كثيرا عليها، وإلا لا يكون مص النواة. إذا كان كثير يأكل التمر كلها، وحينئذ لا يكون مصا للنواة بل هو مصا للتمر. فالشيء الذي يكون على النواة لا يكون إلا قليلا، وبالتالي تدلل على أن القليل أيضا يفطر، لأنه بالتالي بعد أن يكون قد مصه ومص النواة موجبا لإفطاره، وأن مص النواة مفطر، هذا الأمر وارد في القليل، ومعنى ذلك أن القليل مفطر. هذا أيضا ما يمكن أن يجعل دليلا في المقام، هذا النص أيضا يمكن أن يجعل دليلا في المقام. الحقيقة أنه بالنسبة إلى الروايتين السابقتين لا كلام لنا فيه، فإنهما يدلان على أن القليل يكون مفطرا، لكن الإشكال في خبر منصور ابن حازم يعني الأخير، فإنه لم يظهر ولم يمكن أن نقول بأنه يكون دالا على أن القليل مفطر. لماذا؟ لأن السؤال الذي وقع هو أنه الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم، الإمام منع من ذلك فقال لا. خب، عندما يمنع الإمام من ذلك لماذا يمنع من ذلك؟ الإمام عليه السلام ما خصص، ما قال بأنه إذا كان عليه قليلا فهو مفطر، وإنما قال هو مفطر مطلقا. خب، السؤال عن ماذا؟ السؤال عن مص النواة، ومن الظاهر أن مص النواة مرة يكون غير حامل لشيء آخر، النواة خالية من كل شيء آخر، ومرة يكون فيها شيء قليل. لو كان السؤال عن حمله للشيء القليل لكانت دالة. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام منع من أن يستعمل ويمص النواة، وما ذلك لابد إلا لحملها لما فيها بعد فرض كوني وجود التمر قليل عليها، فحينئذ يكون دالا على أن القليل مفطر، لأن النواتخ لا تأكل، ويمصها ما جاء يأكل، الذي يأكل هو ذلك الشيء القليل الذي يكون عليها، هذا يسيل ويذوب ويسيل إلى الحلق، وبالتالي يكون مفطرا. أما النوات حيث أطلق النوات وقال، لأن السائل ما خصص بخصوص ما عليه شيء، وإنما قال الرجل يجعل النوات في فيه وهو صائم، الإمام عليه السلام من دون استفصال وأنه هل فيها شيء أو ليس فيها شيء قال بأنه لا يجوز. إذن معنى ذلك أنه يجوز مطلقا سواء كان فيها شيء أو لم يكن فيها شيء، وإذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا أن النواة نفسها لو خليت من كل شيء أيضا تفطر، وهذا لا إشكال فيه أنه لا يصدق عليه أكل، لأنه يقول مص النواة، ما قال بلع النواة، إنما قال مص النواة، ومص النواة لوحده إذا خلت من كل شيء، خصوصا إذا كان بعد الغسل، يعني نفترض أن نواة قد غسلت بالماء حتى وجففت حتى لم يبق فيها شيء أصلا، ففي مثل هذا بمقتضى الإطلاق وعدم استفصال الإمام عليه السلام أنه يكون أيضا مفطرا، وهذا لا يمكن أن يقول به أحد. مجرد وضع النواة في الحلق في الفم لا يكون أكلا للنواة، وعلى ضوء هذا فلا بد أن يكون هذه الرواية بلحاظ شيء آخر ليس هو الأكل القليل، ليس هو أكل القليل، وإنما هو شيء آخر، سؤال عن أن أصل مص النواة كما أن أصل مص الخاتم يجوز أو لا يجوز، مفطر لو مو مفطر. الإمام عليه السلام بالنسبة للخاتم يقول لا يفطر، بالنسبة للإمام يقول يفطر بنهيه عن هذا وتسويره لله. إذن سواء قلنا بأن هذه الرواية واردة للحرمة، يعني حرمة مص النواة، أو قلنا أنها واردة للكراهة، لكن على كلا التقديرين الرواية بمقتضى إطلاقها لا مجال للالتزام بها لعدم صدق الأكل حينئذ، فتكون الرواية ناظرة إلى حكم آخر قائم بنفسه لا يرتبط بمفطرية أكل القليل أو عدم أكل القليل، منظور أصل مص النواة كما هو أصل مص الخاتم. هذا ما يوقفنا بالتالي من أن نقول أن هذه الرواية دالة على مفطرية القليل. لماذا؟ لأن إطلاق المفطرية بنهيه عن مص النواة مطلقا يكشف لنا أن المسألة سواء خلت، أن النواة سواء خلت من شيء عليها أو لم تخلو هي كأنها مفطرة وممنوعا منها. وبالتالي على ضوء هذا ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه إذا لابد أن يكون المنع ليس بلحاظ الأكل القليل حتى نقول أنها دالة، وإنما دالة يعني على مفطرية القليل، وإنما هي بلحاظ شيء آخر وحكم آخر. هذا ما يمكن أن ندفع به دلالة هذه الرواية الشريفة. قد يقال بأن هذه الرواية الشريفة لم يكن المستدل يستدل بما في مضمونها كما تقولون، يعني بمقتضى إطلاقه يكون مص النواة منهي عنه على كل حال، وعلى ضوء هذا لا يكون دالا على أن القليل مفطر. لماذا؟ لأنه حتى لو خلت يكون مفطرا، إذن لابد، مع أنه ما يصدق الأكل في ذلك الحال، فلا بد أن يكون بلحاظ شيء آخر ولو حكم آخر قائم بنفسه، شأنه شأن غيره من الأحكام كثير من الأحيان يمكن أن يسأل عنها أنها مفطرة أو مفطرة. واحد من الأمور أنه هل يجوز مص الخاتم، أو مثل واحد يقول هل يجوز شم الطيب، أو واحد يقول هل يجوز الجلوس في الماء، أو يقول هل يجوز لبس الثوب المبلول إلى غير ذلك. فهذه قائمة بنفسها لا من جهة أنها أكل، وإنما من جهة أنها في الحقيقة شيء آخر يتعلق بنفس النواة. هذا صحيح، هذا كما تقول. ولكن إذا عدنا إلى الرواية تكشف عن أن السائل فارغ عن أن الشيء القليل الذي قد يكون على النواة هذا مفطر. فسؤاله ليس بلحاظ ما في مضمونها، مضمونها لا يدلل، ولكن في المفروغ عن مفطرية الأكل، وإن قل لغلبة قلة المطعوم المتعلق بالنواة، هذه المفروغية هي التي يستدل بها المستدل ويقول إذا كان قد فرغ السؤال، أن السؤال ظاهر في المفروغية عن مفطرية الأكل القليل. وحيث كان الأمر كذلك أن السائل فارغ، الإمام هم ما عارض وإنما أقر على هذا الأمر وعلى هذه المفروغية، فهذا يكشف عن أن الأكل القليل مفطر، اعتمادا على إقرار الإمام لمفروغية السائل. هذا ما يمكن أيضا أن يشكل علينا، أو يقال بأنه ما دفعتم به من دلالة هذه الرواية على مفطرية أكل القليل، هذا مدفوع بأنه نحن لا نستدل بمفطرية الأكل القليل بما ورد في مضمونها، وإنما بمفروغية السائل عن ذلك. فهذه المفروغية والتي أقرها الإمام هي التي تدور. هذا يمكن أن نجيبه بأنه تمام، هذا يمكن أن يكون السائل ملاحظ هذا الجانب، تمام، فعندما يسأل سأل الإمام عليه السلام، والإمام وهو فارغ عن أنه لا يجوز أكله، والإمام أكل القليل يعني، والإمام أقره على ذلك. صحيح هذا أمر يمكن أن يكون في الرواية، ولكن هذا الأمر القليل الذي يمكن أن نحمل الرواية عليه يقابله شيء آخر، وهو أيضا يمكن أن يكون السؤال ليس بلحاظ أصل الأكل وعدم الأكل، وإنما بلحاظ أصل مص النواة من حيث هي، هل تجوز أو لا تجوز. من أين لنا أن أن الإمام عليه السلام عندما قال لا، هو أقر المفروغية التي ادعيت؟ من أين لنا أنه هو أقر؟ يمكن أن يكون أصل السؤال مو عن الأكل ولا عن الأكل، يمكن أن يكون كما قلنا أصل السؤال عن أصل مص الخاتم، كما سأل عن أصل مص النواة كما سأل عن أصل مص الخاتم. وبالتالي إذا لا مفروغية عن أن الأكل القليل يجوز، وبالتالي حيث لا مفروغية فلا يمكن أن نستفيد إقرار الإمام للمفروغية، موضوع لإقرار الإمام عليه السلام، وبالتالي الاحتمال يمكن أن يكون أن هذا نحتمله أن يكون السؤال بلحاظ أن أصل النواة تجوز، يجوز أن للإنسان أن يمص النواة أو لا يجوز. الإمام عليه السلام قال له لا يجوز، بخلاف مص الخاتم فقال له يجوز. وليس السائل بلحاظ الأكل حتى نقول هو فارغ عن المفروغية باعتبار أن الماء يكون على النواد دائما وغالبا يكون هو قليل، وإذا كان الغالب أنه قليل فحينئذ تعال السائل عن جواز مص النواد بلحاظ أن ما يؤكل وما يكون على النواد مما يذوب ويصل إلى الحائط. بالنتيجة لا نحز هذا الأمر لدوران الأمر لدوران السؤال بين هذين الأمرين، يمكن أن يكون السؤال عن ما على النواه من التمر القليل وانه يكون مفطر او ما يكون مفطر مع ما وجود هذا الطعم الذي يكون على النواه من ماده التمر. هذا بعد ان يكون هذا السؤال يمكن ان يكون السؤال عن اصل مص النواه لوحدها وان خليت من كل شيء. وعلى ضوء هذا فهذه الرواية أيضا لا تكون دالة. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. طبعا إذا الدليل عليه يكون بالنصوص. الآن لو النص الكتابي وهي الآية الشريفة، لو النص في الروايات الشريفة المطلقة العامة، لو النص الموجود في الروايات الواردة في موارد خاصة، هذه كلها تدلل على هذا المطلع. يضاف إليه أن المفطرية ومفطرية القليل ارتكازا، فارتكاز المتشرعة وتسالمهم على ذلك يدلل أيضا على أن القليل كالكثير يكون مفطرا. ولذا لا يشك أحد في أن القطرة من الماء أو الدواء ونحوهما إذا وضعت في الفم وابتلعت وازدردت حينئذ يكون مفطرا وبلا إشكال. إذن الحقيقة الدليل يكون بالنصوص وبارتكاز المتشرعة وتسالمهم على مفطرية الأكل القليل. إلى هنا عرفنا أن القليل كالكثير يدلل لا يكون يعني يكون مفطرا، وعلى ضوء هذا يكون الأكل القليل كالأكل الكثير مفطر والقليل كالكثير مفطر. إلى هنا ننتهي من هذه المسألة. يبقى أن صاحب العروة رحمة الله عليه رتب على هذا الحكم بعد أن بين أن بعد أن كان القليل مفطر، فإذا كان خياط قد وضع الخيط في فمه ثم أخرجه مبتلا من ريقه، بعد أن خرج لا يكون من الريق حتى يكون مسموحا به كما يأتي إن شاء الله الحديث عنه، وإنما بعد أن خرج صار هذا مفطرا وإن كان هو من الريق أصله، ولكن هذا الذي في الخيط صار مفطرا باعتبار خروجه من الفم. وعلى ضوء هذا فلو أرجعه إلى الفم ثم اختلط ما في الخيط مع اللعاب، فهل يجوز صاحب العروة هكذا يطرح أنه بالحقيقة يطرح الجواب عن هذا أنه هل يجوز، هل يكون مفطرا، وبعبارة أخرى هل يجوز ابتلاع الريق مع اشتماله على هذا الشيء القليل من اللعاب الخارج بالخيط أو لا يجوز؟ صاحب العروة يقول إذا لم يستهلك هذا القليل الخارج مع اللعاب فحينئذ لا يجوز بلع اللعاب، وإذا استهلك جاز بلع اللعاب. إذن المسألة تدور حول أنه هل يكون هذا اللعاب المختلط باللعاب الخارج بالخيط والذي أرجع إلى الفم واختلط بلعاب الفم، هل يكون جائزا أو ليس بجائز، هل مفطر أو ليس بمفطر؟ يقول لا يجوز لأنه مفطر إلا أن يستهلك، فإذا استهلك جاز. هنا يمكن أن يورد إشكال أنه اللعاب أكل لعاب كلاهما من جنس واحد، فما في الخيط هو مثل ما في الفم، وحيث كان بنحو واحد لا معنى لأن نقول بالاستهلاك، لأن الاستهلاك إنما يكون بين الجنسين، وأما في الجنس الواحد فلا يكون هناك استهلاك بل زيادة. فإذا كان في الفم مقدار من اللعاب وانضم إليه اللعاب الخارج بالخيط، حينئذ لا يكون هناك استهلاك. وبعبارة أخرى يريد أن يقول المستشكل أنه استهلاك لا نتصور، وبالتالي يبقى دائما هذا اللعاب الذي بالفم اختلط باللعاب الخارج، وبالتالي إذا نقول لا يجوز فلا يجوز دائما، وإذا قلنا يجوز فيجوز دائما. لماذا؟ لأنه لا نتصور الاستهلاك. بالحقيقة انتقلت المسألة إلى أن الاستهلاك هل يجوز أن يكون هناك استهلاك في البين مع وحدة الجنسين، يعني المستهلك مع المستهلك فيه؟ لولا السؤال هنا قلنا أن البعض استشكل وقال أن الاستهلاك إنما يتصور بين الجنسين، وأما في الجنس الواحد فهو اختلاط وليس باستهلاك، لأنما هو زيادة في المقدار. فبعد أن كان بمقدار، لنفترض أنه جزء من 100 جزء من المليمتر، هذا اختلط بلعاب الفم، هذا زاد على لعاب الفم جزء من 100 جزء من اللعاب، ليس إلا، لا معنى لأن نقول مستهلك في ذلك لأنه من جنس واحد. هذا ما يمكن أن يستشكل. فهل هناك جواب لهذا الاستشكال؟ هل أن هذا الاستشكال بمحله أو ليس بمحله؟ هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس المقبل. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.